العنوان كما سمعنا هو أمن البلاد وحرمة العباد، ويبدو أن المحور المتفرع كأنه سور وضعت قبله كلمة خطورة تقويض أمن البلاد وحرمة العباد وأثر ذلك على الاستقرار والمجتمعات. ولا شك أن هذا العنوان ما نتصوره من خلاله حينما نسمع كلماته كل منا يتصوره واقعا يعيشه، لأنه للأسف الأمة الإسلامية الآن تعيش داخلها حراكا من ورائه شباب مغرر بهم، هم في الحقيقة في أمس الحاجة وأمس الضرورة إلى أن يواجهوا هذا الحراك وهذه الخطورة التي تريد أن تعصف بهذه الأمة بأمنها وباستقرارها. ومما يؤسف أن هذا الشباب، هؤلاء الذين لديهم هذه الأفكار المنحرفة، أنهم سول لهم وأملي عليهم أن ما يقومون به على ضوء تعاليم شرعية من كتاب الله تعالى ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا مواجهة هؤلاء الشباب، والشباب هو الشباب، من إيجابيات الشباب كما يقال أنه قابل لأن يتأثر، ولكنه قابل مع ذلك إلى أنه إذا تأثر بشيء يؤثر عليه بشيء آخر. ولقد صدق ابن دريد إذ يقول: يقوم الشارخ من زرغانه فيستوي من عاش منه وانحنى، أما الشيب الذي أنا منهم الله يلطف بهم. إن كما قال القائل في شأنهم: ولن تلين إذا قومتها الخشب على أي حال. فالشباب على كل حال أرضية صالحة للزراعة وهي بحسب ما يزرع فيها. لا شك أن الذي يتوجه إلى الحد من هذه الخطورة أنه بين يديه أمران: بين يديه شباب قد غرر بهم ووقعوا في الفتنة، فلا بد من معالجة هؤلاء الشباب، ولا بد من أن إذ يعالجوا على ضوء النصوص الشرعية واستعراض بعض النصوص الشرعية التي توضح وتبين مقاصد واضحة جلية تتنافى مع ما هم بصدده. لا بد من معالجة هؤلاء الذين أصيبوا بما أصيبوا به، ولا بد أيضا من أن نعمل على تحصين شباب لما يقعوا، ولكن من يسمع يخل. فعلى أي حال لا شك ولا ريب أن هذه الرسالة التي جاءنا بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متمثلة في كتاب الله وفي صحيح سنته صلى الله عليه وسلم، قد قال لنا ربنا عن نبينا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال لنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يخاطب نبيه لنسمع نحن من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. فهو رسول رحمة ونبي رحمة، والإسلام مشتق من المسالمة ومن الأمن، والذي يتشبث به ويتشبث به المغرر بهم والذين في قلوبهم مرض من ورائهم من أن الإسلام عنده جهاد سيف ومواجهات وكذا وكذا، هم لم يتنبهوا إلى أن هذا الجهاد الذي نحن ندين الله بأنه فريضة ماضية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنه إنما جاء كردة فعل، وأنه لا يلجأ إليه إلا بعد أن لم يستجب أولئك الذين يدعون. بل لو أنه لم يستجيبوا وكفوا أذاهم ولم يتعرضوا للإسلام، ما تعرض لهم الإسلام، ولكنهم مع أنهم ما قبلوا هذا الإسلام واجهوا ذوي الإسلام بالعنف، وواجهوا ذوي الإسلام بالقضاء على ما عندهم من الإسلام وبالحلولة دونهم، فجاء الجهاد من طرف شريعة الإسلام كردة فعل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فالعنف أو ما يعبر عنه اليوم بالعنف مما هو يوجد له نوع من الأمثلة في الجهاد، جهاد السيف، إنما جاء ردة للفعل، ولذا المهادنة والمسالمة لمختلف طوائف الممتنعين من الدخول في هذا الإسلام سارية ماض مفعولها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الذين يمتنعون إما أهل الكتاب المعاملة معهم عن طريق الجزية واردة، والذين هم وثنيون لا يعاملون هذه المعاملة، عقد المصالحة والمهادنة معهم من باب ما إذا رؤي ذلك فيه المصلحة للإسلام والمسلمين أيضا وارد ماضي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال الله في محكم كتابه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فإذا هذه الرسالة وهذا شيء نتذكر فيه فيما بيننا ونحن كلنا الحمد لله على بصيرة منه، لكننا نريد أن يسمع شبابنا وأن يبلغ شبابنا وليبلغ الشاهد الغائب. هذه الرسالة الله سبحانه وتعالى إذ أرسل إلينا نبينا بها قال لنا مخاطبا لنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم الحياة السعيدة الدنيوية المتصلة بالحياة السعيدة الأخروية. وقد فسر أهل العلم كالبخاري في كتاب التفسير من صحيحه فسر يحييكم هذه بيصلحكم، إذا دعاكم لما يصلحكم. ومن ثم أخذ عامة أهل العلم من هذه الآية أن المقاصد التي يدور عليها التشريع الإسلامي ثلاث، هي درء المفاسد وجلب المصالح والاتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. هذا الذي جاءتنا هذه الرسالة لتكون لنا السعادة بتطبيقه، لنعمل بتعاليم رسالتنا النبوية المتمثلة في هذا القرآن وفي السنة وفيما تفرع عنها من استنباطات أئمة الهدى، لنعمل على ماذا؟ على درء المفاسد. والعلماء قد قننوا وذكروا جزء كقواعد وكجزئيات تعود إليها كل الجزئيات التي تراد المحافظة عليها من باب الإصلاح ويراد أن تدرأ عنها المفسدة. قرروا أن المفاسد تعود إلى ستة أمور كما هو معروف: درء المفسدة عن الدين أولا، وهذا من باب ذكر العام أولا والكلي أولا ثم ذكر بعض جزئياته من بعده من باب التأكيد. المحافظة على الدين ودرء المفسدة عنه، المحافظة على النفس ودرء المفسدة عنها، المحافظة على العقل ودرء المفسدة عنه، المحافظة على النسب ودرء المفسدة عنه، المحافظة على العرض ودرء المفسدة عنه، المحافظة على المال ودرء المفسدة عنه. هذه المقاصد الست المحافظة عليها ما بعث الله نبيا من أولهم إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالمحافظة عليها ودرء المفسدة عنها. ومن ثم هي تسمى المصالح الضرورية، لأنها إذا تحققت المحافظة عليها صلح أمر الدنيا وأمر الآخرة، وإذا ضيعت فسد أمر الدنيا وأمر الآخرة. نعم هناك مصالح دون هذه المصلحة، هذه الست المحافظة عليها تعرف بالمصلحة الضرورية، ثم ما يعرف بالمصلحة الحاجية. المصلحة الحاجية تعني التوسعة على عباد الله تعالى في جميع طرقهم إلى معاشهم وإلى سائر شؤون حياتهم. شريعة الإسلام فاتحة الباب أمام المجتمع ككل أن يسعى في كل ما يحقق ويترقى به في مجال شؤون الحياة بمختلف الأوجه، لكن بشرط أن يحافظ على هذه الضروريات الست: أن يحافظ على الدين، يحافظ على النفس، يحافظ على العقل، يحافظ على النسب، يحافظ على العرض، يحافظ على الماء. هذه المصلحة الحاجية وهي معروفة، وهي تذكر من باب أن الذين يظنون أن الشريعة تريد التضييق وكبح جماح المجتمع وأنها أمر روحاني بين العبد وربه ولا علاقة له بشؤون الحياة كما يدعيه العلمانيون، يذكر هذا توضيحا وبيانا لسماحة هذه الشريعة وأنها فاتحة الأبواب على مصارعها للناس أن يسعدوا في دنياهم وأن يترقوا في مجالات شؤون حياتهم. المصلحة الثالثة، والحقيقة أنها أكيدة كل التأكد، هي ما يعرف بالمصلحة التحسينية التي هي الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، أن يتعامل الناس فيما بينهم بمكارم أخلاق ومحاسن عادات، والنصوص القرآنية والنصوص الحديثية التي تتكلم على هذا معروفة لدينا جميعا. فالله سبحانه وتعالى قد ضرب لنا المثل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إذ يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية المعروفة لديكم. وبين قوسين قوله تعالى أشداء على الكفار، ينبغي لنا أن نعلم أن هذه الأشدية تتمثل أولا في أن يتوحد المسلمون فيما بينهم وأن يتعاونوا فيما بينهم على بر وتقوى، لأن أعداءهم الذين قال الله إنه لن يرضوا عنهم حتى يتبعوا ملتهم وأنهم لا يزالون يقاتلونهم حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا، لا أشق عليهم من أن يروا المسلمين متماسكين فيما بينهم، متوحدين فيما بينهم، متعاونين على بر وتقوى. فهذه الآية من الآيات التي تعطينا مثال على ما أشرنا إليه. وهكذا أيضا قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم ولي لبعض، مناصر له، مناصح له، متحابين فيما بينهم، متعاونين فيما بينهم في كل ما يهمهم من أمور دينهم وأمور دنياهم. وهكذا يقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا يقول لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، ليضرب مثلا لقوة ذلك التماسك وذلك التآزر الذي يجب أن يكون فيما بين المسلمين. ويقول لنا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، يشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا عن هذا الجانب. الجانب الذي اغتر به هؤلاء الشباب وهؤلاء الضعفة هم غرر بهم على غرار نصوص لها ظواهر ولها ما يصرفها عن تلك الظواهر من النصوص المحكمة أيضا، وإذا كانت فيها عمومات لها ما يخصصها أيضا من النصوص، وإذا كانت فيها إطلاقات لها ما يقيدها أيضا. فمثلا مسألة التكفير التي هي منشأ الخطر الداهم الذي يطلقه هؤلاء، هم يقولون كما غرر بهم الله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كل من لم يحكم بما أنزل الله. سبحان الله العظيم، كأن ما أشبه الليلة بالبارحة. هذه هي نفس القضية التي حكم بها الخوارج على علي بن أبي طالب فحكموا بتكفيره. هؤلاء المساكين أخذوا هذه الكلمة على عواهنها ولم يتفقهوا في معناها ولم يعرفوا مراد الله ومراد رسوله فيها. ما علموا أن التكفير بادئ ذي بدء ينقسم إلى قسمين، تكفير عملي جاءت العبارة الشرعية عنه بالتكفير ولكنه تكفير عملي لا يخرج من دائرة الإسلام، ثم إن الحكم بغير ما أنزل الله لا يقتضي أبدا الخروج من دائرة الإسلام. ما لم يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله يرى أن ما أنزل الله لا يصلح للزمان ولا يصلح للمكان، وأن القانون المناوي المخالف له هو الأصلح وهو الأفضل، وينبذ حكم الله تعالى معتقدا أنه غير صالح وأنه لا يصلح للمجتمع. هذا قد نقول إنه إذا حصل من هذا عن علم وعن عمد، لأن التكفير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحكم به على شخص بعينه ما لم يكن عالما بأن ما تعاطاه يكفر ويكون مع ذلك قاصدا للكفر. وقد قلت في توعية الشباب عندنا، ونحن المنظومات عندنا دائما حظية يعتني بها الشباب ويحفظها، قلت لهم وأمر تكفير المعين له شرطان، علمه وقصده له. لا بد من أن يعلم أنه مكفر، ولا بد من أن يقصد الكفر، الدخول في الكفر بهذا الشيء الذي يعلم أنه مكفر. فربما ارتكب ما يكفر ومن له ارتكب لا يكفر لفقد شرط أو وجود مانع، فاضبط شروطه مع الموانع. فأمر تكفير المعين خطير يحتاج للمجتهد الشهم البصير. والقاعدة التي أجمع عليها أهل العلم عن بكرة أبيهم أن من أتى أمرا يحتمل الكفر من 99 وجها وقد يحتمل غير الكفر من وجه واحد، يجب إجماعا أخذ ذلك الوجه له. هذا ما نموذج ومثال مما يوجه به هؤلاء الشباب. هؤلاء الشباب نحن لدينا في البلد هناك تجربة معهم، فمجموعة كبيرة منهم قد قاموا بنوع من التخريب للأسف في البلد كما يحصل في أكثر من بلد، واحتجزوا من الناحية الأمنية في البلد وصارت منهم مجموعة كبيرة. فارتأينا على ولي الأمر عندنا أن هؤلاء لا يمكن أن نقتصر لهم على الجانب الأمني فقط، أن لديهم أفكار وأنهم قد غرر بهم، ولا بد من فتح باب الحوار معهم لنعرف ما لديهم وما لا يتشبثون به. سبحان الله العظيم، أنا كنت ضمن هؤلاء الذين لما استجاب لنا النظام ولي أمرنا أن يحاورهم، كنت ضمن المحاورين لهم. وأذكر أن عددهم عدد الذين استعدوا للحوار معنا، مع أن البعض منهم امتنع من أن يحاور ما زال منغلق. الذين استجابوا لنا أذكر أن عددهم 68 شابا. وجدنا في اليوم الأول في محاورتهم 57 منهم ما عندهم أصلا فكر، وإنما نعقوا مع من ينعق وقلدوا من يقلد من غير أن يكون لدى واحد منهم أي شيء يتشبث به. البقية بقينا معها يومين أو ثلاث وبينا لها بطلان ما تستند إليه، ولله الحمد هذه المجموعة رجعت عما كانت عليه وعوملت في البلد المعاملة الحسنة، ومن كانت له إشكالية حلت إشكاليته، لأن العلاج في الحقيقة لهذه الظاهرة لا بد له من علاج فكري من الناحية الفكرية والثقافية، ولا بد أيضا له من علاج مادي يتمثل في استعراض حال هؤلاء والذي دعاهم إلى اقتناع أن يقتنعوا بها، أن يأخذوا هذا الفكر وأن يتبنوه. قد يكون لمشاكل اجتماعية، مشاكل اقتصادية تحد إشكالية من هذه الناحية، ثم إذا لم يجد هذا حين ذاك أيضا يبين لهم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ويؤخذ على أيديهم حتى يتبين لهم أنه لا سبيل إلى هذا الانحراف وهذا التخريب وهذا النداء بالتكفير الذي تفرع عنه هذا التفجير وتفرع عنه ما تفرع عنه. والواقع أن الحديث في هذا الموضوع ذو شجون، وأخشى أن أكون افتدت على الوقت بأشياء قد لا تكون أصلا مطلوبا ذكرها لما يراد في هذا الموضوع. وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.